مقام، والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم سماحة الإسلام. نرحب بكم ونرحب بفضيلة أستاذنا الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز.
أهلا بكم دكتور.
يا أهلا وسهلا دكتور. فضيلتك دكتور، تكلمنا في كتاب، في شرح كتاب سماحة الإسلام، تكلمنا في آخر شيء عن صور من التسامح الإسلامي، وذكرنا كلام الدكتور أبو شادي لما سئل لماذا يقول لماذا أنا مسلم، يقول طبعا الإسلام الذي يؤمن به عقودة سهلة ويرفض كل أنواع الشرك بالله عز وجل، وكما قرر قاعدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع التعامل مع غير المسلمين المسالمين أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وتاذا نبدأ في هذه الحلقة بإذن الله. يقول الإسلام خصم للعدوان والفساد، وهو منذ نشأته ينادي بالحرية والعدالة ويتبرأ من الاستبداد والظلم ويحرص على النور. لو فضلتك تجلي لنا هذه العبارة دكتور من فضلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا الدين العظيم الذي حبان الله عز وجل به وأكرمنا به من غير حول منا ولا قوة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دين عظيم في كل شيء، كما أنه عظيم في عقيدته، عظيم في شريعته، عظيم في أخلاقه، فيه من الشمولية ما جعل هذا الدين كفيلا بإصلاح المجتمعات بأسرها. ولذا لا يمكن أن تفصل بين معالم هذا الدين، فهو دين يعطيك العقيدة كقاعدة تنطلق منها، تورثك المراقبة لله عز وجل، ثم يربي الإنسان بعبادات ومعاملات تصل به إلى ثمرة هذا الدين، الخلق الحسن. فهذا الدين بمثابة الشجرة الطيبة، جذورها عقيدة وساقها عبادة وفروعها معاملات وثمارها أخلاق. ومن ثم فهذا الدين كما حرص على الصلاح والإصلاح نهى عن الفساد والإفساد، فهو حرص على الصلاح في صورة الإيمان والعمل الصالح، والإصلاح في صورة التواصي بالحق والتواصي بالصبر. واسمع قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسانية في خسران، ولا نجاة لها إلا بهذا المنهج. إنها أربع كلمات، كلمتان تصلح بهما نفسك، إيمان وعمل صالح، وكلمتان تصلح بهما غيرك، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وعلى قدر ما في الإسلام من محافظة على الصلاح والإصلاح، على قدر ما هو يحذر من الفساد والإفساد. وينهى عن ذلك. ولذلك تجد أخلاق الإسلام فيها من التوازن ما فيها. انظر قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هنا ثلاثة أوامر وثلاثة نواهي، آية واحدة لكن فيها قوام الأخلاق الفاضلة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، في مقابل هذه الأوامر ينهى عن الفساد، فيقول وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذلك لما جاء نفر من الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتلا عليهم هذه الآية فقالوا: والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا العرب. آية واحدة تجمع في طياتها هذه الأوامر وتلك النواهي. فالإسلام على قدر ما أمر بالصلاح والإصلاح، على قدر ما نهى عن الفساد والإفساد. ولذلك الله عز وجل يبغض اليهود لأنهم يسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. والله عز وجل يبغض كل صور الظلم والاستبداد والطغيان والعناد. ولذلك نجد في قرآننا العظيم التحذيرات الشتى للظلمة، في مثل قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالله عز وجل يذكر بمثل هذا ويحذر منه كما قال ربنا جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذا ديننا يحرم الظلم، يحرم الطغيان، يحرم الفساد. ولذلك شنع الله عز وجل على أناس أكثروا الفساد وأظهروه، فقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
اسمح لي فضلك دكتور، لعل في إشكالية ممكن تقابلنا في مثل هذا الكلام اللي فضلتك ذكرته من القرآن الكريم ومن أحيانا من صحيح السنة، أن الله تبارك وتعالى يعني حث على العدل وأمر به ونهى عن الظلم، وكان الآيات اللي فضلتك قرأتها آيات شديدة جدا في عقوبة الظلم. كيف نجمع، وقد رمي السلفيون كما تعلم فضلتك بأنهم يصبرون على ولي الأمر الجائر الظالم، كيف يعني فضلتك تعلم هذا الأمر أنه نرمى بهذا الأمر، كيف نوفق بأن الإسلام قاطع تماما في الحث على العدل والأمر به والنهي عن الظلم، وفي نفس الوقت الصبر على ولاة الأمور؟
نعم،
كيف نجمع بينها؟ هل هذه إشكالية بالفعل؟
لا، هذه مسألة مفاسد ومصالح، مسألة منافع ومضار. هذا الدين العظيم فيه ميزان عدل وميزان قسط، فهناك حاكم جار أو ظلم، ننظر إذا خرجنا عليه ماذا يترتب على هذا الخروج؟
مصلحة تقاس بالمصالح والمفاسد هنا،
هل يترتب عليه مفسدة أكبر وفتنة أعظم وإراقة دماء وانتهاك أعراض؟ هنا نصبر على ظلمه بعض الوقت أو على فجوره بعض الشيء، مع متابعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لولي الأمر، عساه أن يرتدع، مع الدعاء له بالصلاح أو الدعاء عليه بأن يأخذه الله. في المسألة مسألة
موازنة،
وهذا فيما لم يكن هناك كفر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. سيكون هذا في بعض المظالم، لكن أن يكون في أمر أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن ترك الشريعة كفر ويسكت عن هذا فلا يجوز.
إن كان فضيلة الدكتور هو يعني يعد مثلا كافرا أو يفعل أمرا مكفرا، ولكن المصلحة حينئذ لو خرج عليه فئة صغيرة، طبعا على عكس ما حدث في بلدنا العظيمة، فئة صغيرة مثلا وكانت المصلحة أن يسكت الناس وهو يفعل أفعال الكفار أو كان كافرا، ماذا نفعل يا دكتور؟ هل نصبر وإن كان يفعل أفعال الكفار؟
ما ينبغي أن تخرج فئة صغيرة، ينبغي أن تخرج الأمة الإسلامية عن بكرة أبيها لنصرة دين الله ولنصرة شرع الله،
لأن حينئذ قد يحدث فتنة لو خرج.
نعم
ممتاز. يعني فضلت دكتور أن تقول أنها يصبح أمر عام، يعني
يصبح أمرا عاما.
نعم دكتور،
إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان.
نعم،
هذا الدين العظيم حذر من الفساد وحذر من الاستبداد، سواء كان استبدادا سياسيا ومثاله فرعون أو النمرود
وفي العصر الحديث،
واستبدادا ماليا أو اقتصاديا ومثاله قارون، كمثالين في القرآن قس عليهما كل استبداد يقع في الوجود،
وقد يوجد من يجمع بينهما.
نعم. فهناك إذن القرآن الكريم يذكر لنا نموذجا عجيبا، فرعون. وفرعون ليس اسما، إنما هو لقب على كل حاكم مصري عرف بالطغيان والفساد والاستبداد. فالله عز وجل قص علينا قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون عليه السلام. لقد أرسلنا موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. فرعون الملك، هامان وزيره، قارون الرجل المستبد اقتصاديا. فماذا قابلوا؟ فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا، انظر ما في مواجهة حجة بحجة ولا مقارعة برهان ببرهان، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ثم انظر إلى هذا المشهد، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو رب، ذروني يعني كأنهم أمسكوا به، هم ما أمسكوا به لكن مثل الفتوة أو الشبيحة
سيبون
عليه وهو مش عاوز يتحرك. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يقول عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم،
حريص على الله،
وهل كان لفرعون دين؟
حريص على دين
حتى يخشى أن يبدله موسى عليه السلام أو أن يظهر في الأرض الفساد، لأنه يريد إصلاحا سماه فرعون بدكتاتوريته واستبداده وظلمه فسادا، وهذا المنطق المقلوب موجود الآن.
زي الفئة الظالمة التي تفسد كما يقولون،
يعني لك أن تتخيل القرآن هذا كأنما يتنزل غضا طريا، لأنه فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، نفس المنطق ولكن تتعدد أساليبه وصوره. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكوا كاذبا فعليه كذبه وإن يكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
منقش عقلية يعني بحث،
كما نقول للناس دعونا نجرب شرع الله، دعونا نجرب شرع الله، لقد جربتم القوانين الوضعية سنين عديدة فدعونا ولو لدورة أو دورتين نعيش بمنهج الله. وكلمة نجرب شرع الله هذه من باب التنزلات،
وإلا فنحن لا نجرب أبدا، ولكن
فنحن على يقين من الخير الذي نجده في شرع الله عز وجل،
من باب لا تسألون عما أجرمنا يعني.
نعم. فهذا المؤمن الذي يكتم إيمانه يواصل حواره ويناظر، ولكن قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. واستمر المؤمن في دعوته إلى أن قال لهم يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فماذا كانت النتيجة؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية في قبورهم، عذاب القبر في القرآن لم يقله السلفية ولم يخترعوه، بل هو في كتاب الله عز وجل، هذه آية من آيات كثيرة تحدثك عن عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تدبرت وتألمت حين وجدت هذا الوصف أشد العذاب كما حكاه الله عز وجل عن آل فرعون حكاه عن كل المفسدين في الأرض، ومن صور الإفساد في الأرض أنك ترفض شرع الله، ومن صور الإفساد في الأرض أنك تفصل بين الدين والسياسة وبين الدين والدولة، أنك تأخذ من الدين بعضه وتترك بعضه، تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعضه، فتأخذ الشعائر وتترك الشرائع، تأخذ الأخلاق وتترك العقائد، تأخذ العبادات وتترك المعاملة، وهكذا. فماذا قال الله في هذا الشأن؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إذن من الفساد في الأرض أنك لا تطبق شرع الله، أو تأخذ شيئا منه وتترك أشياء. النتيجة الحاصلة فعلا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. سؤال، الخزي موجود ولا لا؟ هل الأمة المسلمة التي كانت خير أمة وأعز أمة، الأمة التي سادت وقادت، هل هي الآن في ظل البعد عن شرع الله أمة عزيزة مكرمة؟ هل في ظل القوانين الوضعية نحن نهضنا، صرنا حتى كأوروبا أو أمريكا، أم أننا دولة من الدول النايمة أو النامية والعالم المتخلف والعالم الثالث؟ ماذا جنينا من وراء قوانينهم الوضعية؟ ثم نحن نذل لأمريكا ونذل لإسرائيل ونذل لكل أعدائنا، هذا هو الخزي.
إن شاء الله لا ذلة بعد اليوم إن شاء الله.
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، هذا في الدنيا، ليته يقف عند هذا القدر. لا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. طيب عذاب وخلاص؟ لا، إلى أشد العذاب، كالذي حكاه الله عن آل فرعون. أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ما السبب؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، الذين يقولون عيشنا النهاردة وموتنا بكرة، الذين يريدون أن ينتفعوا، الذين يريدون أن يعيشوا حياتهم، ولتجدنهم حرص الناس على حياة أيا كانت الحياة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
وقد لا يقتصر شيخنا ظلمهم على أنفسهم، ولكن يتعدى إلى غيرهم، لأنهم يكفون حائلا دون تطبيق العدل والمساواة والشرع. نعم، فلذلك كان لعلك أشد العذاب من أجل هذا الأمر، أن الظلم ليس ظلم يختص بهم ولكن يتعدى إلى.
وفي هذا يقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بمناسبة الكلام عن الفساد والإفساد والظلم، ودائما أنا أتحدث عن واجب الوقت، قضية تطبيق الشريعة، أقول من الفساد والإفساد عدم تطبيق شرع الله. إذا لم نطبق شرع الله فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذه واحدة. قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنكا موجودة، العذاب يوم القيامة، الناس ينتظرونه. كذلك قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق.
في ظنهم أن هذا إحسان وتوفيق.
قوله تعالى:
انهضوا بالدولة
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا، تولوا عن شرع الله وأعرضوا عن شرع الله، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قوله تعالى
لا لا يعني شفنا عدم تطبيق شرع الله عز وجل هذا ذنب أو مصيبة، الله عز وجل يتركنا لأنفسنا لما أذنبنا فيتركنا، هذا
عدم تطبيق شرع الله
هذا من ذنوبنا،
أمر يترتب عليه العذاب في الدنيا قبل الآخرة. وسمى الله العذاب في الدنيا مصيبة، وسماه خزيا، وسماه معيشة ضنكة، وتجد قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
سبحانه جل وتعالى
قوله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العالم. إذن نحن أيحابين الله عز وجل
جل وتعالى
أو يجاملنا؟ لا مجاملة ولا ظلم، لا مجاملة ولا ظلم، لكنها قوانين ربانية تعمل قانونها، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. مع وجود ظلم، مع وجود فساد.
أظن اتصل دكتور مرجع لفضيلتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
مرحبا بك، ربنا يكرمك، ومرحبا بشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، بارك الله فيه وفي عمره ومتع الله بالصحة والعافية. اللهم آمين.
آمين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه إن الله لا يقيم دولة الكفر بس بشرط إن كانت عادلة، ولا يقيم دولة الإسلام إن كانت ظالمة، فلن تقوم لأي لا لمصر ولا للأمة الإسلامية ولا لأي دولة أيا كانت في أي مكان وفي أي زمان إلا أن تحقق العدل وتكفر وتنبذ الظلم بكل أشكاله وبكل أنواعه. فيعني قولة تختصر يعني تختزل فيها وتختصر فيها أشياء كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى لا يقيم دولة الإسلام إن كانت ظالمة. فأنا أقول وأتساءل لمن يعني كل بقى الفرق والناس والحالة الإسلامية والمجلس الشعب وكل الحرب دي، واخد بال حضرتك معايا؟ هل مثلا قتل حصل حدث أحداثا كثيرة في ما بعد الثورة، منها مثلا على سبيل المثال للحصر الأحداث محمد محمود وما تلاها وقتل الشيخ رحمة الله عليه عماد الدين عفت ربنا يرحمه رحمة واسعة ويصبر أهله ويصبرنا، والله نحن نحتاج من يعزينا فيه. فهناك هل أتي بوزير الداخلية مثلا العيسوي قالوا له تعالى يا عيسوي حدثت في ولايتك كذا وكذا وكذا من الأحداث، تعال لمجرد السؤال فقط. وبعدين نقول الناس بتعمل والناس بتنزل ودول بلطجية ودول ودول ودول، حققوا العدل أيها الناس، ألا تفهمون؟ ألا تعون؟ جزاكم الله خير.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ شيخنا لو تأذن نتكلم تعليق على كلام الأخ الكريم، يتكلم عن قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مؤمنة، ثم يسقط هذا الكلام على الواقع، ولعله أخذ يعني جانبا معينا وقال ما حدث في الأحداث الأخيرة. ففضلتك لو يعني نأخذ دقائق نعلق على كلام أخينا.
نعم، هو قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل، وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آيات تحض على العدل وتنهى عن الظلم. ثم إن الله عز وجل قال: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. نعم، فهذه الآية يستنبط منها أن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة،
هو أساس الملك. نعم دكتور.
ويهزم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. فالعدل أساس الملك، وبالعدل قامت السماوات والأرض. وهو الميزان، وهو القسطاس المستقيم. ويحضرني هنا قصة حدثت مع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، حين ابتعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر
رائعة جدا
ليخرص ثمار
المدينة.
فلما ذهب إليهم أرادوا أن يرشوه.
خذينا على كده دكتور، مفكرين الناس
ولازالنا في الأرض فسادا. وطبعا يعني ممكن الرشوة تقدم يعني حاجة بسيطة كده، هدية ليك للعيال وكده
أي نسب مثلا زي ما بيحدث في الصفقات الكبرى. نسب بمليارات.
فنظر عبد الله بن رواحة قال: ما هذا؟ رشوة؟ سحت؟ أتطعمونني السحت يا أبناء القردة وإخوان الخنازير؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وآله وسلم،
وإنكم لأبغض الخلق إلي، في رواية حتى إنكم أبغض عندي من عدادكم من القردة والخنازير. والله لا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم أن أعدل بينكم. فلما رأوا هذا منه قالوا: نعم نعم، بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا العدل قامت السماوات والأرض.
نعم دكتور، لعل فضلتك حتى في استقراء التاريخ من أول الخليقة إلى الآن ما أقام الله عز وجل دولة أبدا على الظلم،
أبدا
تقوم أحيانا ثم تسقط فورا،
يمهلها.
نعم سبحانه وتعالى،
إن الله كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. فالظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. يحضرني حديث للنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يحذر فيه من الظلم والفساد، ويبين عاقبة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. فيقول صلوات ربي وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم:
يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
اسمح لنا الأخ عماد معنا يكمل اتصاله بعد إذن فضيلتك. السلام عليكم يا أخ عماد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاتني أخي الكريم وشيخي الفاضل المفضال أن أذكر بقضية أقان أبو يحيى، وهذا في صلب موضوعنا عن العدل والحق وعن الظلم. أقان أبا يحيى وأقان أبا أنس، وفي ظل هذا الزمان البئيس بأهله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وعز وجل، أن هناك أناس ثبتت عليهم الجرائم، ثبتت متورطون، ثبتت عليهم الجرائم فعلا، والآن طلقاء أحرار، واخد بال حضرتك، والأحرار الحقيقيين أصحاب القضايا العلى في سبحان
بارك الله فيك. بارك الله فيك،
يحزننا. جزاكم الله خيرا.
شكرا شيخ عماد، بارك الله فيك انك ذكرتنا. الأخ ذكرنا في الحال قضية شديدة جدا دكتور، ظلم بين بلا شك.
الظلم وضع الشيء في غير موضعه.
نعم،
الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وكم في حياة الناس من ألوان من الظلم، حتى فيما بعد الثورة كان الناس يظنون أنه بمثل هذه الثورة الشعبية يعني ينالون حقوقهم ويجدون راحتهم وحريتهم وأمنهم. إلى الآن نحن لازلنا نعيش ظلما.
ننتظر إن شاء الله الفرج بإذن الله.
نعم نرجو، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا.
دكتور لعل الأخ
فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المسلمين.
الأخ عماد يعني في الحقيقة بالاتصاله الثاني أنا شخصيا أحزني جدا بذكره للشيخ الفاضل أبو يحيى والشيخ أبو أنس.
يا أخي هل
ممكن
فقط نحن نسأل الله عز وجل نفك أسرهما وفرج كربهما. نحن نحزن لأبي يحيى ولأبي أنس وحق لنا، فهم إخوة في الدين وظلموا بسبب قضية حق. لكن وأين أنت من قضية الدكتور عمر عبد الرحمن؟ وأين أنت من قضية الإخوة؟ إلى الآن وراء الأسوار وفي السجون الظلم لا يزال بينا.
طب أنا مقصودي دكتور، هل بارك الله فيكم إخواننا الأفاضل ومشايخنا الكرام في الهيئة الشرعية، هل إن شاء الله تفكرون أن تتخذوا خطوات قانونية للحرص على فك الأخ الفاضل أبو أنس والأخ الفاضل الشيخ يحيى؟
لولا قانون أو قضية الأولويات في اعتبارات
مصالح المفسد كما ذكرتم من،
وأننا ننظر الآن إلى دولة لا إلى أشخاص.
أما هذا في أذهانكم وعقولكم إن شاء الله. نأخذ اتصال من أختنا الأم يوسف ونرجع إلى فضلتك. السلام عليكم يا أم يوسف. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام لحضرتك وسلام للشيخ شيخنا الفاضل دكتور عمر عبد العزيز.
أهلا وسهلا.
أحب بس أسأل الشيخ، هو بيتكلم عن الشريعة وتطبيق الشريعة، وأنا يحضرني جملة لخليفة المؤمنين عمر بن عبد العزيز، هم ابنه كان عايز يحمل الأمة على الشريعة دفعة واحدة، فقال له اتحملتهم عليها مرة واحدة تركوها مرة واحدة. وكنت سمعت للدكتور عمر في محاضرة هذا المعنى، فأنا نفسي أسأل الدكتور عمر أي أجزاء الشريعة تصلح إنما يعني تأخذ بالتدريج، وأي أنواع الشريعة تصلح إن هي تنفذ مباشرة.
شكرا جزيلا.
لأني مش عارفة يعني هل ينفع الشريعة كلها تضرب في أمة المسلمين يعني؟
ممتاز برضه.
ولا أنا مش فاهمة هذه الجملة يعني.
إن شاء الله الدكتور يوضح إن شاء الله. نأخذ الاتصال من المهندس عماد ونجيب على السؤالين. السلام عليكم يا باشمهندس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم دكتور عمر؟
مع سعادتك. تفضل يا باشمهندس.
السلام عليكم دكتور عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأنت عماد من 6 أكتوبر.
أهلا وسهلا أخي الحبيب.
أنا كنت عايز أسألك في سماحة الإسلام بموضوع تهنئة النصارى بأعيادهم، خاصة بخاصة إذا كان العيد هو عيد ميلاد المسيح وليس قيامته، يعني ربما يكون شيئا لا يتعارض مع لأننا نؤمن أن المسيح قد ولد أكيد. فهل يجوز أن نهنئهم بعيد لا يوجد فيه خلاف مع عقائدنا؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا باشمهندس. بارك الله فيك. نجيب على سؤال أختنا الفاضلة أم يوسف، تقول نحن مقبلون بإذن الله عز وجل على يعني عهد جديد، وإن شاء الله نأمل أن يكون فيه تطبيق شرع الله، فهل نبدأ تدريجيا أم ماذا نفعل؟
أجيب على سؤالها وأوضح للأمة قاطبة بإذن الله تبارك وتعالى قضية في غاية الأهمية. أن دين الله تعالى قد اكتمل، وأن قضايا التدرج في التحليل والتحريم قد تمت، فقد حرمت الخمر على مراحل وحرم الربا على مراحل، لكن وصلنا إلى حد قول الله عز وجل في الخمر فاجتنبوه، وإلى حد قول الله عز وجل في الربا وأحل الله البيعة وحرم الربا، فلا تكون مسألة التدرج على نحو ما كان أولا، لكن هناك لون من التدرج يرتبط بفقه الأولويات وبفقه الدعوة في مسألة تطبيق الشريعة وتهيئة الناس لها. فالناس الآن يخافون مثلا من تطبيق الشريعة، يقولون تبدأون تطبيق الشريعة بإقامة الحدود، وإقامة الحدود مثلا ممكن يعرفوا منها حد السرقة وحد الزنا، وبعدين يقول لك البلد مليانة سرقة، نص البلد حرامية والنص الثاني بيفكر، والبلد مليانة زنا، طب ما اللي نشر الزنا الإعلام الفاسد، والسرقة دي طيب هل هي نص البلد زي ما بيقولوا ولا أكثر ولا أقل؟ لكن على أي حال الحدود في الشريعة حاجة محدودة جدا. الشريعة التي نريد أن نطبقها لابد فيها من إعلان الرضا، يعني نقول نعم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، نعلن مع القرآن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا القبول وهذا التصديق سبب النجاح أولا، بعد جانب التصديق يأتي جانب التطبيق. جانب التطبيق حين يأتي عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز فيقول لأبي يا أبتاه ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور في سبيل أن نحمل الناس على الحق حملة، فيقول يا بني أخشى أن نحملهم على الحق جملة واحدة فيتركوه جملة واحدة. هذا فقه، وفقه خليفة الراشد الذي اعتبر الخامس عمر بن عبد العزيز،
زرع الإيمان في القلوب والتعريف.
ثم هو متى؟ في التابعين، في القرن الثاني خير القرون بعد الأول، وليس في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر الهجري. ويقول هذا لابنه لمجرد فترة بسيطة حدث فيها فجوة ما بين الإسلام في عهد الخلافة الراشدة ويوم أن عادت الخلافة الراشدة إلى عمر بن عبد العزيز، فيقول يا بني أخشى أن أحملهم على الحق جملة واحدة فاتركوه جملة واحدة. هذا يعني أننا إذا ما قبلنا الشريعة ورحنا نطبقها في الناس خذناها جانبا جانبا، ونظرنا إلى الأيسر وإلى الأولى وإلى مسألة الموازنات وفقه الأولويات والحاجيات ثم الضروريات ثم التحسينات وهكذا. بمعنى الناس محتاجة تتعلم دين، وعلم الناس الدين نهيئهم بعد العلم في عمل. الدولة محتاجة أن تقف على رجليها في الجانب الاقتصادي فنهتم بهذا الجانب. الزكاة مفروضة فنبدأ ننظمها على طريقة إنه في والعاملين عليها، ومبنى من مباني الضرائب يبقى مبنى لبيت مال الزكاة، وتجمع الزكاة بحقها وتصرف في وجوهها. في المقابل نحن نحرم الربا ونوجد البديل عن الربا، المشاركة والمضاربة والمرابحة. إذن هذا جانب. نحن نحتاج إلى سياسة النفس الطويل. يعني نحن لنا أكثر من 130 سنة بدون شريعة. إذا رحنا نطبق الشريعة بالراحة، إذا سمحونا بفترتين هنطبق فيهم الشريعة بالراحة كده. إحنا جانب إصلاح التعليم.
من يسمح لنا دكتور؟
هو أنت قدامك دلوقتي جبهة منوعة وبتقول لك وريني بقى. فهمت؟ يعني النخبة بقى. النخبة. أي حاجة. فهتيجي تقول طيب دعونا نطبق شرع الله، نصلح التعليم، نصلح الإعلام، نصلح الاجتماع، نصلح المدرسة، نصلح المسجد. دي الشريعة، الشريعة التي هي منهاج حياة. فالمسألة إذن ما هي قضية تدرج بالمعنى الذي كان في أول الإسلام وقد اكتمل الإسلام، وإنما هي مسألة أولويات ومسألة إعطاء النفس لنا وللناس في سبيل أن نتقبل الشريعة بصدر الرحب. وهكذا مثلا عشان نقيم الحدود، لا يمكن نقيم الحدود والمجتمع على هذا الوضع، إنما مثلا نعمل عملية كفاية للناس، كل الأيدي العاطلة تعمل. لما تعرف تقيم حد السرقة في المجتمع أيدي عاطلة، ما يجوز. وإلا لا قام سيدنا عمر حد السرقة أيام المجاعة، إنما لما وجد أنه في مجاعة وقف
أو أعمل الحد، ومن أعماله إدراو الحدود بالشبهات.
إدراو الحدود بالشبهات. وقفوا في هذا الوقت لهذه الشبهة. نحن عندنا شبهات كثيرة، والقاعدة عندنا إدراو الحدود بالشبهات. ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ومن وجدتم له مخرجا فخلوا سيئا.
يعني إذن هو تدريجي، ولكن ليس كالتدريج الأول. يعني الأحكام أصبحت قاطعة، لا يجوز أن احنا نبدأ من
يعني مجرد وقت أنت تصبح فيه جانبة تلو جانب.
ممتاز جدا جدا. السؤال الثاني للمهندس عماد، بارك الله فيك. وفي الحقيقة لعل هذا السؤال اللي يهتم به الكثير من الناس الآن، تعلم
فضلك
شركانا شركانا في الوطن كما تعلم فضلتك الآن، يعني رأس السنة الميلادية والكريسماس. فضلتك تعلم من ما في أي إشكالية شرعية في التهنئة في المواليد والجيرة والإحسان إليهم في مع الجيران وغيرهم، ولكن الإشكالية كما ذكر الأخ عماد، هل يجوز أن أهنئه بعيده؟ أو ذكر على وجه التحديد المولد،
عيد الميلاد وليس عيد القيامة.
وليس عيد القيامة، لأن عندنا
لكن هل هو عيد ميلاد نبي أم عيد ميلاد إله؟
نعم.
هذه جزئية يعني ربما التبست على المهندس عماد. القضية أخي الكريم،
أحد الأخوة كتب على الإنترنت أن هذا كلامه هو، يعني يقول يعني أنا هل سأهنئهم يعني بعيد ميلاد ربنا يعني كما يقول الأخ.
أنا أسأل سؤال، إحنا كمسلمين فيما بيننا مطالبين إن إحنا نهني بعضينا بعيد ميلاد النبي محمد
صلى الله عليه وسلم؟
نحن لسنا مطالبين بهذا، بل العلماء عدوا هذا من البدع.
تسمح لي دكتور، حتى الثلاثة كنائس الموجودة في مصر الآن على أنواعهم لا تهنئ الكنيسة الأخرى بعيد الميلاد،
لأنهم يختلفون.
فكيف نلزم نحن بهذا الأمر؟
ويكفر بعضهم بعض.
وهذا شيء فريضة الدكتور.
يوم 25 أو يوم 7 يناير كنيسة الكاثوليك والأرثوذكس
البروتستانت
الإنجيلية.
وهذا لا ينفي طبعا فريضة الدكتور الإحسان إليهم تماما، أليس كذلك دكتور؟
بلى. إذن القضية قضية إحسان في المعاملة وعدم إقرار على كفر. نحن ينبغي ألا ندهن في ديننا، وينبغي ألا ننافق غيرنا، وينبغي أن نكون صرحاء وأن نكون واضحين وأن نكون شرفاء.
التلون يعني ليس له.
نعم، هذا التلون مرفوض. أنا أرفض أن يقال ليس بيننا وبين إخواننا النصارى خلاف في العقيدة. أنا أقول في خلاف بين التوحيد والتثليث. أنا أرفض أن يقال الإسلام والمسيحية وجهان لعملة واحدة.
دكتور لو تأذن لنا في مداخلة مهمة جدا ولعل لها صلة بهذا الأمر، لأن لما نتكلم عن شركائنا في الوطن النصارى نقول نحن نحسن إليهم ونكرمهم في المسالم لنا، ولكن لا نستطيع أن يعني كما ذكرت فضيلتك أن نهنئهم بعيد يخالف عقيدتنا، كما هم أيضا لا يهنئون بعضهم بهذا الأمر، وإلا هم لا يؤمنون بنبينا ويقولون عليه أقبح التهم. كما تعلم فضيلتك الأستاذ هيثم البدري صحفي من أسوان له مداخلة لا صلة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أستاذ هيثم.
وعليكم السلام. بس أحب صحة لحضرتك، أنا صحفي أسيوط.
أهلا وسهلا، الاثنين مصاعدة وطيبين الاثنين.
أهلا وسهلا بحضرتك.
الله يحفظك. تفضل.
والله كان طبعا المشكلة بدأت من أن هناك طالب في الثانوية العامة في إحدى مدارس الثانوية العامة من أباد، وهي قرية في تابعة لمركز أسيوط. كان نشر على حسابه الخاص بالفيسبوك رسوما مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
من متى يا أستاذ هيثم؟
منذ يومين، يعني امبارح أو لتمبارح. هذه الرسوم، طبعا هذا الطالب هو طالب الثانوية العامة، جمع هذه الرسوم المنتشرة على الانترنت من خلال بعض المواقع وقام بوضعها على حسابه الخاص. عندما علم زملائه في الثانوية العامة بهذا الخبر أو بهذه الرسوم، قاموا بطباعة هذه الرسوم وتوجهوا لمدير المدرسة وأبلغوه بما يقوم به هذا الطالب، وبالفعل قام مدير المدرسة باصطحاب هذا الطالب. ولكن بعد ذلك تفاقمت المشكلة عندما قام المسلمون الطلبة المسلمون بتظاهر داخل المدرسة، وتم طلب الشرطة. بعد ذلك تداولت هذه الأخبار خارج المدرسة وتجمهر المسلمون أمام المدرسة في محاولة لتقديم هذا الطالب للشرطة، أو بعضهم أراد أن يقدم للشرطة والبعض الآخر أراد أن يكون هناك التعامل مع هذا الطالب. ولكن بالفعل تدخلت الشرطة وأخذت اصطحبت هذا الطالب لقسم الشرطة. ولكن الأمر بعد ذلك ازداد سوءا حينما قام القريتين المجاورتين في لهذه القرية، وهي قرية تسمى قرية العدر التي ينتمي إليها الطالب، وهي أيضا تابعة لمركز أسيوط، وبجوارها قرية تسمى دهيك، قريتان متجاورتان. قاموا بتنظيم مسيرة احتجاجية داخل القريتين وتوجهوا إلى منزل الطالب بالقرية، ولكن كان الأمن هناك متواجد فحاول تفريق المتظاهرين.
ولا الطالب مسلم ولا غير مسلم يا أستاذ هيثم؟
لا، هو مسيحي قبطي.
نعم.
فحاول الأمن أن يفرق المتظاهرين الذين أرادوا أن على حد وصفهم أرادوا أن يصلوا لأهل هذا الطالب، وبعض مش عارف نقدر نسميهم إيه، حاولوا أن يحرقوا منزل هذا الطالب، لكن الأمن فض هذا التظاهر من خلال إطلاق القنابل المسيلة للدموع. النهاردة بعد الظهر، بعد صلاة الظهر، بالرغم أن الخطب الدينية كلها تركزت في القرية على سماحة الإسلام وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذى، وعلى أنه لابد أن نضع مصلحة الوطن أولا، وأن هذا الطالب سوف يحاسب قانونيا، وأنه الآن في قسم الشرطة هناك الإجراءات القانونية لمحاسبة هذا الطالب. ولكن أيضا خرج بعض الشباب في محاولة أيضا للوصول لمنزل هذا الشاب وتهديد بحرق المنزل، وقاموا بإشعال النيران في الخوص والمخنفات الزراعية المجاورة لمنازل الأقباط، ورد أيضا الأمن بقوة وفرق المتظاهرين. ولكن الأمور زادت سوءا، وخاصة أن هناك قرية مجاورة وهي قرية تسمى سلام، هذه القرية ينتمي إليها البابا شنودة. استغل بعض الغير عقلانيين أيضا وحاولوا إشعال النار في منزلين بنفس الدعوة وأن وبنفس السبب، وما زال الأمن هنا في أسيوط يفرض كردونا أمنيا على القرى الثلاث وهي دهيج والعدر وسلام في محاولة هنا للسيطرة على الموقف.
نعم يا أستاذ هيثم، أشكرك جدا، ولعلنا نسمع يعني كلمة من فضيلة الدكتور عمر بتعليق على كلام سعادتك. أشكرك شكرا جزيلا. فضيلة الدكتور، الآن ونحن نتكلم كمسلمين الله يحفظك ويبارك فيك عن تهنئة شركائنا النصارى بعيد لا نعتقده نحن، بل يقدح في عقيدتنا إن هنأناهم، وهم الآن بارك الله فيك يتكلمون عن نبينا ويرسمون رسوما مسيئة. ونتمنى أن فضلتك توجه كلمة يعني بيان من الكنيسة أو تهدئ الناس الذين يفعلون هذا الأمر أو يتحول قانوني كما ترى فضيلتك، الله يحفظك دكتور.
أنا أشك أن يكون هذا الولد فعل هذا الفعل من تلقاء نفسه، بل ربما هناك يد خفية من وراء هذا.
قنوات القرآن دكتور ليل نهار تصب في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن ليل نهار، والقناة ما زالت موجودة، ولعلي سمعت كلاما جميلا للأزهر الشريف من مشيخة الأزهر تطالب بإغلاق القناة. عفوا على المقطع دكتور، تفضل.
كذلك أنا أرى أن المخربين في البلد لن يدعوا مجالا